أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال: وجوب العصمة في الإمام. اتفق أهل السنة على أن العصمة ليست من شرائط الإمام. هذا البحث هو لبيان أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الإمام مطلق الإمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن الآن إخوتي لسنا في مقام تنقيح الموضوع، وإنما في مقام بيان حكم الموضوع، فإنه قد سبق منا في مباحث النبوة أننا هناك بينا ما هو الموضوع، وبتعبير آخر بينا حقيقة العصمة كما هو مبنى المصنف الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى. فإذا درسنا الآن ليس في مقام بيان ما هي العصمة، وإنما في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان هل العصمة واجبة في الإمام أو ليست واجبة. تقول: العصمة التي في النبي هي التي في الإمام؟ أقول: نعم. فإذا بحثنا ليس في بيان ماهية العصمة بقدر ما هو بحث في بيان حكم العصمة. هل العصمة واجبة في الإمام أم إنها ليست واجبة؟ افترق القوم كالعادة على فريقين: فريق أهل السنة، عامة أهل السنة والإثني عشرية مع الإسماعيلية، ذهبوا إلى أن العصمة واجبة في الإمام، بخلاف أهل السنة الذين ذهبوا إلى أن العصمة ليست واجبة بالإمام. ما الذي استدل به أهل السنة؟ الذي استدل به أهل السنة هو دليلان على عدم الوجوب. الدليل الأول هو إجماعهم المركب من أمرين. الأمر الأول أن أبا بكر وعمر إمامين، فهم قد أجمعوا على أن أبا بكر وعمر إمامان. والأمر الثاني الذي يتركب منه هذا الإجماع هو أنهم أجمعوا على أن أبا بكر وعمر ليسا بمعصومين. تلاحظ؟ أجمعوا على أنهما ليسا بمعصومين، فقالوا: ومن هنا بما أن أبا بكر وعمر ثبتت إمامتهما ولم تثبت عصمتهما، فهذا يعني أن الإمامة تنعقد ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما. فإذن دليلهم لبي وهو الإجماع، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يرد في كلمات بعض من أشكل علينا، وهو أنهم قالوا: نسألكم. طبعا قبل أن أبدأ بتقرير الدليل أذكر أن دليلهم مبنائي وليس بنائي، يعني دليلهم ينسجم مع مبانيهم في الإمامة، أما مع مبانينا في الإمامة فلا ينسجم تماما، يعني لأنهم انتقلوا في هذا الدليل من مقدمة مسلمة عندهم وليست مسلمة عندنا، ثم رتبوا الدليل على هذه المقدمة غير المسلمة بين الطرفين. ما هي المقدمة غير المسلمة عندنا والمسلمة عندهم؟ قالوا: نسألكم، نصب الإمام هو إلى الأمة أم إلى الله؟ قالوا: الحق أن نصب الإمام هو لمن؟ للأمة. هذه المقدمة الأولى. قالوا نسألكم إذا كان نصب الإمام للأمة فالعصمة هل هي أمر نفساني باطني أم هو أمر ظاهر معروف للعيان؟ الجواب هو أمر باطني. قالوا وأن للأمة أن يكتشفوا أمرا باطنيا غير ظاهر. فلو اكتفت فلو قلنا بأنه يجب على الأمة أن تختار إماما بشرط أن يكون معصوما لكان تكليفا لهم بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور مستحيل لو ممكن؟ مستحيل. أنا الآن آتي وأقول لك طر في السماء، هل تستطيع أن تطير في السماء أو لا تستطيع؟ الجواب كلا. فحينئذ تكليفنا أو قولنا بوجوب أن يكون الإمام معصوما هو كأننا نقول للأمة طيروا في السماء مع عدم قدرتهم على الطيران في السماء. فبما أن تحديد الإمام واجب على الأمة وبما أن الوصول إلى العصمة ليس في أيدي المكلفين فإذن لا يجب أن يكون الإمام معصوما. هذا هو الدليل. نقول نحن الآن نحن سنناقش بنقاش بنائي ونقاش مبنائي. أما بالنسبة إلى نقاشنا المبنائي فنقول المقدمة الأولى لا نتسلمها، نمنعها. أنتم تقولون إن نصب الإمام موكول إلى الأمة، ونحن نقول لا، نصب الإمام موكول إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم رتبتم بما أن الأمة لا تعلم فإذن لا تجب العصمة. نقول الله يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. فإذن يجب أن يكون الإمام معصوما. فإذن يفترق الطريقان أو لا يفترق؟ يفترق الطريقان. ومن هنا خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال اتفق، هسه النقاش البنائي شنو؟ قلت أنا ناقش بنقاش مبنائي وبنائي، يجي إن شاء الله نقاش البنائي. فضل.
شنو بس الفرق الجوهري والواضح يكون أنه فرق بين المبنائي والبنائي، شنو
هسه؟ ها الفرق بين النقاش البنائي والمبنائي هو أن النقاش المبنائي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مقدمة تترتب على مقدمات أخرى يعتقدها المستدل أو إشكال، قل إشكال، إشكال يترتب على مقدمات يعتقدها من؟ يعتقدها المستدل. أما البنائي، إشكال البنائي هو عبارة عن إشكال، إشكال شنو؟ يشكله الآخر على نفس مقدمات الآخر. أضرب لك مثال الآن، لو جاءنا الملحد، وضحها بمثال أفضل يعني. لو جاء الملحد وقلنا له، وقلنا له نستدل عليك بوجوب أن تصلي بماذا؟ بأن الله يقول أقيموا الصلاة، لقال لك أنا أصلا لا أؤمن بمحمد ولا أؤمن بالله، هذا مالك ولا أؤمن بعد الصلاة، هل تشكل عليه لا تشكل؟ فيكون هذا إشكال عليه أو لا يكون إشكال عليه؟ ليس إشكالا. بينما لو جاءك مسلم يؤمن بمحمد وكان لا يصلي وأنت قلت هذا إشكال، صحيح إشكال لا مصحيح؟ لأنه ينسجم مع مقدماته. فالإشكال البنائي هو الذي ينسجم مع مقدمات الآخر، يقول بناء على ما تعتقد يرد عليك كذا، لاحظ. أما الإشكال المبنائي فهو لا ينسجم مع مبنى الآخر وإنما ينسجم مع مبناي، واضح؟ مع مقدماتي. طيب، قال اتفق أهل السنة على أن العصمة ليست من شرائط الإمام أخذا بمبادئهم، شوف أخذا بمبادئهم، حيث إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكونوا بمعصومين. شوف، حيث إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكونوا معصومين. قال التفتازاني واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مع الإجماع. قلت لك أنا إجماع شنو؟ إجماع مركب، مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم. وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام، هذا الدليل الأول. وأما الشيعة الإمامية فقد اتفقت كلمتهم على هذا الشرط. قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على أن الإمام الذي لا يكون على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما من الخلاف لله تعالى، يعني من مخالفة الله تعالى. الخلاف يعني المخالفة. وقال أيضا: أقول إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء. ثم إنهم يعني الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بوجوه نكتفي ببعضها. نأتي إلى الوجه الأول. الوجه الأول عنونوه بماذا؟ عنونوه بأن الإمام حافظ للشريعة كالنبي صلى الله عليه وآله. نقول نسأل أنه ما هو دور الإمام؟ نحن اعتقدنا أن دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في ماذا؟ كان في أنه حافظ للشريعة، وهذا يعني أنه يفسر القرآن، يبين الدين، يبلغ الدين بشكل ماذا؟ بشكل لا نحتمل فيه الخطأ، وهذا معنى العصمة. ولو كان يخطئ في تبليغ الدين أو في بيان الدين فحينئذ يحصل الغرض من بعثته أو لا يحصل الغرض؟
لا يحصل.
الجواب: لا يحصل الغرض من بعثته. نفس هذا الكلام نقوله في الإمام. ما هو المراد من الإمام؟ نحن عندما قلنا يجب أن يكون علينا إمام، ما هو الغرض من الإمام؟ الغرض من الإمام أن يكون حافظا للشرع، بمعنى يبين مراد الله تعالى بشكل لا يتوارد إليه الخطأ، يبلغ ما يريده النبي صلى الله عليه وآله بشكل لا يقع فيه وهما ولا خطأ ولا خلطا ولا غلطا. وحينئذ هذه العقيدة أنه يبلغ عن النبي ويحفظ الشرع من الزيادة والنقصان، كيف يحفظه وهو غير معصوم؟ يعني هو ما يبلغه يحتمل فيه الخطأ، بعد يكون حافظ أو لا يكون حافظا؟ الغاية تتحقق أو يحتمل أن لا تتحقق؟ نحتمل أنها ماذا؟ لم تتحقق. إذن بعد يبقى موضوع للإمامة أو تبقى بلا فائدة؟ الجواب: تبقى بلا فائدة، وهذا قبيح. ومن هنا نقول بوجوب العصمة في الإمام. لماذا؟ لأنه بالنتيجة يقوم بمهام رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لكم أكو إشكالي استدلالي للسنة. استدلال أول ذكرناه بالمقدمة، استدلال ثاني هسه راح نذكره هنا. قال: إن حقيقة الإمامة عند الإمامية كما عرفته هي القيام بوظائف الرسول صلى الله عليه وآله بعد رحلته، فيجب أن يكون الإمام متمتعا بما يتمتع به النبي من الكفاءات والمؤهلات، ومنها كونه مصونا عن الخطأ في العلم والعمل لكي تتحفظ الشريعة به ويكون هاديا للناس إلى مرضات الله سبحانه. وإليه أشار العلامة الحلي بقوله، هاي وين في التجريد، قال: ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمدا وسهوا. لماذا؟ لأنهم حفظة الشرع والقوامون به، حالهم في ذلك كحال الأنبياء. وناقش فيه التفتازان بقوله، هذا الدليل الثاني على شنو؟ على عدم وجوب العصمة وين؟ في الإمام. قال: إن نصب الإمام إلى العباد، هذه المقدمة الأولى، نصب الإمام واجب على من؟ على الله أو على العباد؟ الجواب: نصب الإمام إلى العباد. قال: العباد، ما بهم هؤلاء العباد؟ الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته، هؤلاء العباد، هل يوجد لهم طريق يعرفون به المعصوم من غير المعصوم؟ الجواب لا طريق. فإذا بخلاف النبي صلى الله عليه وآله، وحينئذ تثبت العصمة وتنتفي، ينتفي وجوب العصمة، لأنه هذا، لأن نصب الإمام واجب على العباد، ولأنهم لا طريق لهم إلى معرفة المعصوم من غير المعصوم، فإذا لا يكلف بتشخيص شخص لا قدرة لهم على تشخيصه، فليشخصوا أي أحدهم. طيب، قال والجواب عنه ظاهر. هذا راح يناقش المصنف بنقاش، شنو قلنا هذا مبنائها، مبنانا شكل ومبناكم ماذا شكل. أما النقاش البنائي راح يجي في آية إبراهيم وآية أولي الأمر، راح أنه بناء على ما تعتقدون يرد كذا وكذا. قال والجواب عنه ظاهر بما تقدم من بطلان القول بأن نصب الإمام مفوض إلى العباد، ولنا أن نعكس القول ونقول وجوب عصمة الإمام مما يحكم به العقل الصريح، وبالتأمل في حقيقة الإمامة والغرض منها، وحيث إن الناس لا طريق لهم إلى معرفة عصمة الإمام كما اعترف به الخصم، فلا يكون نصبه مفوضا إليهم. هذا أريد أتخلي خط عليه وخلي نجي عليه شوية. هذا الكلام تقرأ أنبهك إليه تفت لي. المتقدمون من علمائنا جعلوا كما ذكرت لكم سابقا، جعلوا وجوب العصمة دليلا على وجوب النص. لماذا؟ لأنه يقولون لا طريق لنا إلى ماذا؟ لا طريق لنا إلى معرفة المعصوم، وقد دل الدليل العقلي والنقلي على وجوب أن يكون الإمام معصوما، وبما أنه ليس في أيدينا العصمة، فإذن لا بد أن الذي يبين الإمام من هو، هو الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله، لأنهم هم يعرفون هذه الملكة النفسانية توجد عند فلان أو توجد عند فلان. إذن هذا الدليل لنا أم علينا؟ لنا بشرط. هذا الدليل لنا شنو؟ بشرط أن نثبت في مرحلة سابقة أن العصمة واجبة بالعقل والنقل، ومن هنا نشرع إن شاء الله تعالى في بيان أن العصمة هل هي واجبة. هسه احنا ذكرنا الدليل الأول كأنه فيه نقاش، صحيح؟ الآن ننتقل إلى الدليل الثاني الذي هو آية ابتلاء إبراهيم، والدليل الثالث الذي هو آية أولي الأمر. أما بالنسبة آية ابتلاء النبي إبراهيم سلام الله عليه، فنرجو أن تأتوا معنا وتنتبهوا إليها. طبعا هذه الآية وردت في سورة البقرة، وهي تشكل ماذا؟ تشكل منظومة معرفية متكاملة في باب الإمامة. قال ربك سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما. ونحن من خلال هذه الآية المباركة نريد أن نتحدث عن الإمامة الإبراهيمية فقط، لن ندخل في الحسابات إمامة علي عليه السلام أو الحسين أو الحسن أو أي واحد من الأئمة عليهم السلام، وإنما نريد أن نتحدث عن الإمامة الإبراهيمية. يا ترى كيف كانت مواصفات الإمامة الإبراهيمية؟ ثمة عدة أمور يمكن أن نستجليها من هذه الآية المباركة. الأمر الأول الذي نستجليه من هذه الآية أنه تعالى يعبر عن هذه الإمامة بأنها مجعولة بجعله، فيقول إني جاعلك، وهذا الجعل هو على وزان قوله لآدم سلام الله عليه إني جاعل في الأرض خليفة. فنفس الجعل الذي صدر من الله سبحانه وتعالى للخليفة هو نفسه صدر فيما؟ في إمامة إبراهيم سلام الله عليه. هذا هو الأمر الأول الذي لا شك فيه. فنحن نقول أن هذه الإمامة الإبراهيمية تلاحظ هي كالنبوة، وقد اتفق عامة الموحدين على أن النبوة لا تكون إلا بنص الله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الإمامة الإبراهيمية لا تكون إلا بأي شيء، إلا بنصب وجعل من؟ وجعل الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي نستجليه. الأمر الثاني الذي نستجليه، هذه الآية هي خطاب لإبراهيم عليه السلام، فهل هي خطاب له قبل إعطائه منصب النبوة أو بعد إعطائه منصب النبوة؟ فإن كانت قبل إعطائه منصب النبوة نفسر الإمامة بالنبوة بعد، لا طريقة للاستدلال. ومن هنا نحتاج إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات أن إبراهيم عليه السلام كان قبل هذا الخطاب كان نبياً ثم أعطي الإمامة، وهذا يعني أن الذي أعطي بعد النبوة هو شيء آخر غير النبوة. كل القرائن تثبت ماذا؟ تثبت أن هذا المنصب الذي جاءه بعد النبوة. ما هو الدليل؟ الدليل أولا أن إبراهيم سلام الله عليه كان مخاطبا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون مخاطبا لله سبحانه وتعالى بنفس الوقت شنو هو؟ ليس بنبي. سياق الآية يثبت أن إبراهيم كان مخاطبا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون الخطاب لمن هو شنو؟ ليس بنبي. القرين الثاني أنه إبراهيم أعطي النبوة قبل أن يرزق بأولاد أو بعد أن رزق بأولاد؟ الجواب أعطي النبوة قبل أن يرزق بأولاد، بينما في الآية يتحدث أن له ذرية وأن له أولاد. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. كيف ينسجم أن لا يكون له ذرية وهو لا يعلم أن الله يعطيه ذرية؟ والقرآن كيف ألد وهذا بعلي شنو؟ بعلي شيخة. لاحظ، وهذا يعني أنه شنو؟ كانت له ذرية وبعد ذلك أعطي ماذا؟ أعطي الإمامة. إذن المنصب الأول الذي أعطي لإبراهيم سلام الله عليه هو ماذا؟ هو غير المنصب الثاني الذي أعطي لمن؟ له سلام الله تعالى عليه. زين، ولنلتفت إلى نقطة مهمة. هسا عرفنا أن هذه هذا المنصب ليس النبوة وإنما شيء آخر، وأيضا لنعرف نقطة مهمة هي أن هذه الإمامة ليست بمعنى الاقتداء. لا يمكن أن يقول إني جاعلك للناس إماما بمعنى جاعلك ماذا؟ جاعلك قدوة. ما هي الثمرة؟ إبراهيم شيخ الأنبياء، بطل التوحيد، سيد خليل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، قبل هذه المراحل كلها ما كان قدوة، بعد ذلك يجعل قدوة؟ هذا من سخف القول. ولهذا حاول البعض من أهل السنة أن يقول ماذا؟ أن يقول إن هذه الإمامة هي ماذا؟ هي بمعنى جعلتك قدوة. نقول لا، إبراهيم عليه السلام له ما له من المقامات عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تقول إنه ماذا؟ إنه جاعلك إماما بمعنى شنو؟ بمعنى جاعلك قدوة. طيب، إذن إخوتي، هاي الآية أولا تثبت أن الإمامة غير النبوة، وأيضا تثبت أن الإمامة ليست هي القدوة. هذا هو الأمر الثاني. نجي للأمر الثالث في هذا الاستدلال، في هذه الآية. هذه الآية تثبت أن الإمامة هي عهد الله سبحانه وتعالى. بدليل ماذا؟ بدليل أن إبراهيم عليه السلام سألها لذريته فقال ومن ذريتي، فقال سبحانه لا ينال عهدي الظالمين. إذن الإمامة عهد الله، بدليل ماذا؟ بدليل أنه يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. مو إجا جواب. أنا أسألك كيف حالك تقول ذهبت للزيارة، أنا أسألك كيف حالك. إبراهيم ماذا يقول؟ قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال له لا ينال عهدي شنو؟ ها لا ينال عهدي الظالمين. إذن الإمامة شنو هي؟ هي العهد، هي العهد. إذن الإمامة عهد الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنتيجة جملة من علمائهم اعترفوا بهذا الأمر. مثلا الرازي في تفسيره يقول ومن ذريتي، طبعا لمفاتيح الغيب جزء الرابع صفحة 39، يقول هكذا: ومن ذريتي طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة، هو الإمامة، ليكون الجواب مطابقا للسؤال. زين. أيضا الطبري في جامع البيان يقول: واختلف أهل التأويل، وقال آخرون معنى العهد عهد الإمامة، فتأويل الآية على قولهم لا أجعلوا من كان من ذريتك ظالما إماما لمن؟ إماما لعبادي يقتدى به. المورد الثالث أيضا في تفسير ابن كثير يقول عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إمام ظالم. إذن كل المفسرين بشكل عام يفسرون ماذا؟ يفسرون هذا العهد بأنه ماذا؟ بأنه الإمامة أيها الأحبة. إذن الإمامة بناء على هذه الآية هي ماذا؟ هي عهد الله، تنصيب الله، جعل الله. فلا تنالوا بالانتخاب ولا بالشورى ولا بأمدد يدك أبايعك ولا بأهل الحل والعاقد ولا بوصية خليفة سابق على خليفة لاحق. كل هذه الطرق ماذا؟ لا تنال بها الإمام، وإنما هي ماذا؟ هي عهد الله سبحانه وتعالى. زين. الأمر الأخير الذي نستفيده من هذه الآية، التفت إخوتي معي، أن هذه الآية في ذيلها نستدل بها على أن الإمامة لا تكون إلا معصومة، بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال لا ينال عهدي الظالمين. الظالم إخوتي في القرآن الكريم هو كل من تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم ظالم لنفسه، بمعنى شنو؟ بمعنى يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير أنه لابد أن يكون الإمام ماذا؟ لابد أن يكون الإمام معصوما، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ ولا يمكن أن يكون ظالما. وقد أشار جملة من علمائهم إلى هذا المطلب. فمثلا الرازي قال قلنا أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا، دقق القول. وأما نحن فنقول مقتضى الآية ذلك. مقتضى الآية شنو؟ أن يكون الإمام شنو؟ معصوما. يقول إلا أن تركنا اعتبار الباطن فلم نوجب أن يكون في الباطن ماذا؟ معصوما، فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة. زين خو شنو السبب أنت تركت هذا الجانب وما تركت هذا الجانب؟ لم يبين، سكت عن المطلب، أعطاك الله أعطاكها شنو بمنزلة الفتوى الفقهية. بعد هذا مجال عقائد، هذا فتاوى الفقهية ما تكفي. لاحظ شلون. طيب هذا مورد. مورد آخر الرازي صرح يقول الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين. في مورد آخر في الجزء الثالث يقول قال في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما والإمام من يؤتم به في الظاهر والباطن. شوي التفت بعد حينئذ. طبعا الدليل جدا لطيف، احنا راح نطرحه إن شاء الله ببيان آخر، الآن نشير له. إذا كان معصوما في الظاهر والباطن، إذن حينئذ يلزم التناقض إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أنه إمام وقد عصى الله، فهو حين معصيته الله هل يوجد أمر بطاعته أو لا يوجد أمر بطاعته؟ نفترض أنه يوجد أمر بطاعته. طيب إذا عصى الله بعد هل يوجد أمر، يوجد نهي عن طاعته أو لا يوجد؟ يوجد نهي عن طاعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بالنتيجة يتعارض الأمر والنهي، فيلزم التناقض لا يلزم التناقض. إن شاء الله راح نذكر نعمق هذا الدليل أكثر. يقول من هنا: فأوجب على كل الناس أن يأتموا به، فلو صدر عنه الذنب لوجب عليهم أن يأتموا به في ذلك الذنب، وهذا يفضي إلى التناقض. والبيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل شي يقول؟ يقول: وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر فقط. زين، عموما إلى هنا يمكن أن نبين المسألة، مسألة العصمة في هذه الآية، ببيان أخير. نقول الذي يمكن أن يعطى الآية هم أربعة لا خامس لهم. الفرد الأول الذي يكون مستقيما في بدء حياته وفي ختام حياته، هذا الفرد الأول. الفرد الثاني الذي يكون منحرفا في بدء حياته مستقيما في خاتمة حياته. الفرد الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون مستقيما في بدء حياته منحرفا في نهاية حياته، أعوذ بالله من سوء العاقبة. الفرد الرابع أن يكون منحرفا في كل حياته. لا يمكن أن يعطي الله سبحانه وتعالى الإمام للثالث والرابع، المستقيم في البداية المنحرف في النهاية، ولا المنحرف في كل حياته. إذن يدور الأمر بين اثنين: إما أن يعطيها للذي يكون مستقيما في البدء والختام، أو يعطيها للذي يكون مستقيما في الختام دون البدء. ويمكن أن نبين استحالة الثاني ببيانين: البيان الأول أنه ظالم، يصدق عليه أنه ظالم، والآية القرآنية مطلقة قالت لا ينال عهد الظالمين، فتشمل القسم الرابع والثالث والثاني، كلهم يصدق عليهم ماذا؟ يصدق عليهم أنه ظالم لأنه مارس المعصية. فإذا لا يبقى إلا الفرد الأول الذي يكون مستقيما في البدء والختام، هذا البيان الأول. البيان الثاني أن نقول لو أعطيت الإمامة للثاني، يعني الذي يكون مستقيما في الختام دون البدء، وقدم على المستقيم في البدء والختام، لكان تقديما للمفضول على الفاضل، وهو قبيح. صحيح؟ فهذان بيانان، فخذ واغتنم. قال بعد، واضح الاستدلال إن شاء الله. قال الآية الثانية، الآية الأولى، آية ابتلاء إبراهيم. قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الاستدلال بالآية على المقصود رهن بيان أمرين. إحنا كم أمر بينا؟ أربعة. الأول: ما هو المقصود من الإمامة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيه الخليل؟ الثاني: ما هو المراد من الظالمين؟ أما الأول فقال بعضهم إن المراد من الإمامة هي النبوة والرسالة، ويرده أن إبراهيم كان ما قبل تنصيبه ماذا؟ إماما، كان نبيا قبل تنصيبه إماما، ذلك لأنه طلب الإمامة لذريته، فكان له عند ذلك ولد أو أولاد. ومن المعلوم أن إبراهيم لم يرزق ولدا إلا في أوان الكبر أو الكبر، بنص القرآن الكريم حيث قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وعلى ذلك يجب أن تكون الإمامة الموهوبة للخليل غير النبوة، والظاهر أن المراد منها هي القيادة الإلهية للمجتمع مضافا إلى تحمل الوحي وإبلاغه، فإن هناك مقامات ثلاثة: مقام النبوة هو منصب تحمل الوحي، مقام الرسالة هو منصب إبلاغه إلى الناس، مقام الإمامة هو منصب القيادة وتنفيذ الشريعة في المجتمع بقوة وقدرة. والإمامة التي يتبناها المسلمون الشيعة بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تتحد حقيقتها مع هذه الإمامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأما الثاني أعني المراد من الظالمين، فالظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد الذي عينه الشارع، والمعصية من وضع الشيء في غير موضعه، فالمعصية من مصاديق الظلم، قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هسه الآية مطلقة، حدود صغيرة أو كبيرة. قال: ثم إن الظاهر على صيغة الجامع المحلى باللام الذي يفيد العموم والاستغراق، مو كما درستم في القطر، أن الظلم بكل ألوانه وصوره مانع عن الارتقاء إلى منصب الإمامة، سواء أكان ظالما في فترة من عمره ثم تاب وصار غير ظالم، أو بقي على ظلمه. فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه: لا ينال عهدي الظالمين، فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ولا دليل، ولا دليل. طيب، وعلى ذلك فكل من ارتكب ظلما وتجاوز حدا في يوم من أيام عمره أو عبد صنما وبالجملة ارتكب ما هو حرام فضلا عما هو كفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والسجود للأصنام ليس له، هذا بالنتيجة ليس له أهلية منصب الإمامة. لازم ذلك كون المؤهل للإمامة طاهرا من الذنوب من لدني وضع عليه قلم التكليف إلى آخر حياته، وهذا ما يرتئيه الإمامية في عصمة الأمة. مما يؤكد ما ذكرناه أن الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة: إلى أول، من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره. الثاني، العفو، الأول من كان طيلة عمره ظالما، الثاني من كان طيلة عمره نقيا، الثالث من كان ظالما في بداية عمره تائبا في آخره، الرابع عكس الثالث، في الأول تائبا في الآخر فاسدا. طيب، يقول: وحاشا إبراهيم أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته، وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالم، وهو لا ينطبق إلا على القسم الثالث، فإذا خرج القسم بقي القسم الثاني وهو المطلوب. هذا البيان وبيناها لك ببيان آخر. آية إطاعة للأمر إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآل محمد.